الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة هود عليه السلام، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: يقول تعالى: هذا كتاب، ولم يذكر تفسير ألف لام راء لكوني قد تقدم مرارا. يقول تعالى: هذا كتاب عظيم ونزل كريم، أحكمت آياته، أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظها بهية معانيه. ثم فصلت، أي ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان، من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضي حكمته، خبير مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لئلا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، وألا يشرك به أحد من خلقه. إنني لكم أيها الناس منه، أي من الله ربكم، نذير لمن تجرى على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: يمتعكم متاعا حسنا، أن يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون إلى أجل مسمى، أي إلى وقت وفاتكم، ويؤتي منكم كل ذي فضل فضله، أن يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. وإن تولوا عما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي قوله وهو على كل شيء قدير كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه على كل شيء قدير، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. هذه السورة سورة مكية، فيها أيضا محاجة للمشركين، وفيها ذكر جماعة من الأنبياء الذين سبقوا وكيف كان حالهم مع أممهم، ثم في آخرها التخويف والترهيب من عذاب الله وعقوبته ومما يكون في يوم القيامة. ولذا جاء في حديث أبي بكر وهو له طرق كثيرة، ولكن قد حكم عليه غير واحد من العلماء بالاضطراب، وأوسع من خرجه وسار ساق طرقه الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد شبت يا رسول الله، فقال: شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض الألفاظ: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والمراد أي بما فيها من أخبار، على أن الحديث كما تقدم حديث مضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، لكن تضمنت هذه السورة ذكر أمور وأحوال من أحوال القيامة وما يكون فيها. فافتتح الله تعالى هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء، وقد تقدم معنا مرارا أن هذه حروف من سائر الحروف، وكانت الحكمة من الإتيان بها في قول المحققين من العلماء هو المبالغة في التحدي للمشركين، أي أن هذا القرآن الذي نزل وعجزتم عن الإتيان بمثله هو بالحروف التي تتكلمون بها، فكما أنكم تتكلمون بهذه الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتختم بالياء، فإن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف، ولذا في أكثر السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، وهي 24 سورة، أكثر السور إلا 3 أو 4 مواضع بعد أن تفتتح السورة بحرف من الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن وبيان القرآن والتحدي به. فتأمل هنا على سبيل المثال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي نزل إليكم وعجزتم عن الإتيان بمثله هو بنفس الحروف التي تتكلمون بها. فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت أي أتقنت، فليس فيها خلل ولا اضطراب ولا باطل، صح معنى ذلك عن قتادة. فالإحكام بمعنى الإتقان ودفع الخلل والباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم فصلت أي ثم فصلت فيه الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والأحكام. قال ابن كثير وغيره: أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه. وقد وصف الله تعالى في هذه الآية كتابه بأن كل آياته أحكمت ومحكمة. وفي آية أخرى وصف الله تعالى الكتاب كله بأنه متشابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وفي آية ثالثة في سورة آل عمران ذكر أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ولا إشكال في ذلك، فالقرآن كله محكم بمعنى، وكله متشابه بمعنى، وكله أو ومنه محكم ومنه متشابه أي بمعنى آخر. فوصف القرآن بأنه محكم كله هو بمعنى الإتقان، أي كتاب متقن ليس فيه أي خلل ولا نقص ولا اضطراب. ووصف القرآن كله بأنه متشابه، وصف القرآن كله بأنه متشابه هو على معنى أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في إحكامه وإتقانه، يشبه بعضه بعضا في قصصه وأخباره، فالقصص التي قصت في هذه السورة تشبه التي قصت في السورة الأخرى، يشبه بعضه بعضا في أوامره ونواهيه، فليس في اختلاف ولا اضطراب، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما وصف بعض القرآن بأنه محكم والبعض الآخر بأنه متشابه، فإن معنى إحكام البعض في آية آل عمران أي أنه واضح بين لكل من قرأه، الإحكام أي الواضح البين الذي يفهم معناه كل من قرأه بمقتضى اللسان العربي. وأخر متشابهات، المتشابهات هنا بمعنى التي لا يعلمها كل الناس، وإنما يعلمها العلماء ونحوهم، ويدل عليه ما بعده، فإنه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من الملتبس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا صار عندنا الآن وصف القرآن بأنه محكم، ووصف القرآن بأنه متشابه، ووصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه. هل بين هذا تنافي؟ ليس بينها جميعا تنافي. فما معنى محكم كله؟ ها؟ متقن ليس فيه أي خلل. ما معنى متشابه كله؟ أي يشبه بعضه بعضا في إتقانه وإحكامه وحسنه وقصصه وأحكامه، ما معنى منه محكم ومنه متشابه؟ محكم أي ظاهر المعنى واضح يفهمه كل من قرأ بمقتضى اللسان العربي، ومنه متشابه أي ما لا يفهمه كل الناس بل يفهمه أهل العلم والراسخون في العلم منهم. فإذا هذه الآية وصف الله تعالى القرآن وهذا الكتاب بأنه كتاب أحكمت آياته. قلنا ما معنى أحكمت؟ أي أتقنت، صارت متقنة لا يدخلها خلل ولا يعتريها باطل. ثم فصلت الأحكام، الأوامر، النواهي، الوعد، الوعيد، من لدن حكيم خبير. لدن بمعنى عند، أي من عندي حكيم خبير، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والخبير هو الذي يطلع على الخفايا. وإذا كان يطلع على الخفايا فهو مطلع على الظواهر من باب أولى. فإذا تفصيل آيات القرآن هو من عندي حكيم خبير، فكانت على أكمل الوجوه وأتم المعاني. ثم قال ألا تعبدوا إلا الله، وهذا كالتعليل أي إنزال هذا الكتاب لألا تعبدوا إلا الله، لأجل أن تفردوا الله جل وعلا بالعبادة. إنني لكم منه نذير وبشير، أي أنا من الله سبحانه وتعالى ومرسل من عنده، صفتي نذير وبشير. والنذار في الأصل هو التخويف والإعلام بما يسوء الإنسان ويرهبه، والبشارة هي الإخبار بما يفرحه. فالأنبياء جاءوا بالنذارة والبشارة، تارة يبشرون يطمعون الناس في رحمة الله وفضله وثوابه وجنته وكرمه وما عد لهم، تارة ينذرون يخوفون الناس ويرهبونهم من عذاب الله وعقوبته. وهذا من أنفع ما يسلكه من يعلم الناس. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ذكر السعدي هنا الفرق بين الاستغفار والتوبة، فإن بعضهم قال الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار، وليس هذا بلازم، لكن من التوبة الاستغفار. فقال الاستغفار أي مما مضى، والتوبة أي فيما يستقبله الإنسان، وهذا معنى واضح، أي استغفروا ربكم مما أسلفتم ومما فعلتم ثم توبوا إليه فيما يأتي. فإن التوبة الندم على ما فات والعزم ألا يعود إليه في المستقبل، فيتوب بأن لا يقارف ذلك الذنب الذي كان قد فعله وارتكبه. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي إلى موتكم، متاع حسن بالرزق الحسن وسعة العيش وكل خير. وهذا قد دلت عليه آيات كثيرة أن التوبة والاستغفار وأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى سبب للمتاع الحسن. قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه كما سيأتي: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتوبة والاستغفار سبب للمتاع الحسن في هذه الحياة الدنيا، فلا أهنى عيشا ولا أسعد حياة من التائب إلى الله تعالى المستغفر له. ويؤتي كل ذي فضل فضله، المراد بالفضل الأول الحسنات والأعمال الصالحة، والمراد بالفضل الثاني أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى بكل جزاء في الدنيا والآخرة. فوعد الله أنه يؤتي كل ذي فضل، أي يؤتي كل من قدم خيرا وحسنة في هذه الدنيا يؤته فضلا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالمحسن يجازى بالإحسان إليه. وإن تولوا عن هذه الدعوة وعن هذه النذارة فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كبير في معناه، وكبير في زمانه ومقداره، فمعناه كبير وما فيه من الأهوال والشدائد، وزمنه كبير. ألف سنة مما تعدون. أي في حق المؤمنين وفي حق الكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وفي هذا تهديد لهم، وأنهم سيرجعون إلى الله سبحانه ويجازيهم بما قدموه. أين كان هود؟ هذا السؤال عندك. في اليمن في حضرموت بالأحقاف. الأحقاف هي رمال كثيرة في تلك البلاد، وللصوفية الآن شركيات وخرافات عندما يسمونه بقبر هود في منطقة تريم في شعب من الشعاب، ذكروا أنه عبارة عن جبل مستطيل صغير. قالوا هذا الجبل المستطيل هو قبر هود، فبنوا هنالك الأبنية، وعندهم حجهم في شعبان، يحجون كما ذكر جماعة من أهل تلك المنطقة 100,000 إلى ذلك المكان، وعندهم مناسك، وعندهم كما ذكر الشيخ محمد بن جمال في كتابه، وأيضا أبو إسحاق الشبامي رحمه الله في كتاب اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع هؤلاء الصوفية وشعب هود، ذكر عجائب تعجب منها. وعندهم نهر هناك يأخذون منه الماء ويقلبونه إلى قراهم مثل ماء زمزم. عندهم دفع أول ودفع ثاني، يدفع الدفع الأول أهل القرى البعيدة وأهل تريم في اليوم الثاني بعد حج 5 أيام، وقوف طواف نحر كل شيء، ويرون في ذلك أخبارا باطلة، وهذا من أساسه لا وجود له. فإن أهل العلم على أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع على ذلك أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء بعينه إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم.